الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الباسط الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، موضوعنا اليوم نظريات التنمية المختلفة والتنمية الشاملة، مفهومها وأبعادها. سأقوم بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام كما هو المعتاد، أن احنا نعمل عناصر للمحاضرة، وعناصر هذه المحاضرة تتكون أو تتحدد في هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول تحديد نظريات التنمية المختلفة الرئيسية منها وما يتفرع منها. أما القسم الثاني فهو يزودك ببيان مفهوم التنمية الشاملة. أما القسم الثالث والأخير لهذا الموضوع فهو يحدد لك محاولة التنمية الشاملة وأبعادها المختلفة. نبقى مع أول قسم أو مع العنصر الأول وهو نظريات التنمية. نظريات التنمية لم تكن وليدة هذا القرن، وإنما هي بعيدة أو لها مجال في التاريخ منذ القدم، منذ ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي وحتى القرن العشرين. وظهرت هذه النظريات بمسميات مختلفة، فمن ضمنها يعني بعضهم يسميها نماذج، أنماط، ملامح وهكذا. ماذا نقصد بنظريات التنمية؟ نقصد بنظريات التنمية النظريات المحددة أو المتخصصة التي تعالج التنمية في الدول المتخلفة. أيضا وفقا لهذا التقسيم لها تقسيمين أو تنقسم إلى نوعين. واحد ما يسمى بنظريات التنمية ويعكس توجها غربيا، أو يسمى أيضا القسم الثاني بنظريات التبعية وتعكس توجها شرقيا، ويجعل النظام الرأسمالي الدولي هو المسؤول عن التخلف في الدول النامية. الشرقي يعني الدول التي هي وقعت تحت نير الاحتلال سابقا. ويمكن تقسيم أيضا نظريات التنمية في ضوء التوجه الأول يعني التوجه العربي إلى نوعين أيضا. واحد تحلل التنمية من وجهة نظر اقتصادية وانتاجية، النظرية بحتة يعني من ناحية الاقتصاد الانتاج، لأنه نحن موضوعنا عن التنمية. اثنين تحلل التنمية وفقا للطابع الاجتماعي والثقافي وما يتضمنه من نواحي نفسية كعوامل ارتباطها بالنمو والتنمية. أيضا نفصل هذه المواضيع فيما يلي. أولا النظريات الاقتصادية للتنمية وهي أنواع كثيرة. نبدأ بنظريات الدفع القوية. نظريات الدفع القوية يعني كأنه مع طائرة تريد أن تغلع فلا بد لها من دفعة قوية، فهو كذلك مثل الاقتصاد أنه لكي تنهض هذه الدولة لا بد أن يكون هناك دفعة قوية لينطلق في طريق التنمية. وهذا الاندفاع الذي شبهه باندفاع الطائرة ضروري لسببين. السبب الأول الدفعة القوية تمكن من إقامة صناعات متكاملة في الوطن العربي أو في الدول النامية ذات إنتاج ضخ للتصدير وإغراق السوق أيضا بماذا؟ بالمنتجات. الشيء الثاني ضروري ليس للدفع القوية، إقامة الصناعة القوية يحتاج إلى بنية أساسية قوية في الري والنقل والمواصلات، لأن هذه من مقومات الاقتصاد. المواصلات إذا تحددت في كل قرية في كل مكان، يسهل انتقال ما في الريف إلى المدينة وما في المدينة إلى الريف. وكما عرفنا أنها سبب انتصار هتلر في الحرب العالمية في بداية انتصاره، كان وصل الطرق إلى كل منطقة في ألمانيا عشان يربط الريف بالحضر والحضر أيضا بالريف. أيضا كما قلنا أن الري والنقل والمواصلات هذه هي إقامة الصناعة القوية لها. النقد الموجه لهذه النظرية، طبعا نحن سنستعرض النظريات الاقتصادية نظرية مع النقد الموجه لها. من ضمن النقد الموجه لهذه النظرية قال أنه عدم توفر رؤوس الأموال الضخمة، لأن كل دولة تفتقر إلى رؤوس الأموال التي تنهضها وتكون لها إقلاع، مثل إيش؟ إقلاع الطائرة. والأعداد الضخمة من المهندسين والفنيين حتى وإن ملكت أموال مثل دول الخليج لا تملك الخبراء القادرين على أنهم إيش ينهضوا بهذا البلد أو يأتوا بالصناعات القوية ومن المهندسين والفنيين والإداريين لتسيير التنمية بالدفع القوي. نظريات أيضا نظرية قارب النجاة. قارب النجاة هذا يعني يمثل أن الدول العربية كلهم في قارب وأنها تسير في البحر نحو النجاة، فتأتي الدول النامية كلها وتريد أن تتعلق بها، فإذا تركوا لها أنها تتعلق بها فإن إيش ستغرق هذا القارب. أيضا هذه النظرية أيضا تعتبر لها نقد موجه أنه مش ضروري يكون في قارب قصائر، وإنما لابد أن يكون هناك سفينة كبيرة تحمل الكل ويمدهم بالخبراء يمدهم بالأموال يمدهم بالأشياء هذه وتنهض هذه الدول. ثالثا من النظريات نظرية النمو المتوازن، يعني أنه تكون هناك تنمية تهدف للتوازن بين الزراعة والصناعة. ما نركز على مجال واحد دون مجال آخر، لو ركزنا على مجال الزراعة وأهملنا مجال الصناعة يكون هناك تخلف، ولو ركزنا على مجال الصناعة دون مجال الزراعة يكون هناك أيضا تخلف. نظرية النمو غير المتوازن عكس النمو المتوازن، تبدأ التنمية بالصناعات الثقيلة أو الرائدة ثم تنتشر التنمية بعد ذلك تلقائيا إلى قطاعات وصناعات أخرى. فالنمو في بعض القطاعات سيحرض، يعني مثلا أنا إذا عندي نمو في المجال الزراعي هذا الغير المتوازن أكيد هذا بيحتم علينا أن سآتي بخبراء يعدوا لي آلات وصناعات قوية لكي إيش أعلب هذا أو أصدرها إلى الخارج المنتجات الزراعية، فهذا يعني يسموه إيش النمو غير المتوازن. النظرية الخامسة نظرية مراحل الاقتصاد. يعتقد رستو، هذا رستو طبعا من علماء الاقتصاد، أن التنمية في المجتمع لابد أن تسير طبقا لخمس مراحل. يعني أي تنمية في أي مجتمع لابد أن تمر إيش بعدة مراحل وحددها بخمس. المرحلة الأولى مرحلة المجتمع التقليدي. اثنين مرحلة التهيؤ للانطلاق، مش تنطلق على طول ربما إيش تصطدم. مرحلة الانطلاق، مرحلة النضج، مرحلة الاستهلاك والرفاهية التي تعيشها الآن الدول إيش المتقدمة. في هذه المرحلة يزيد الإنتاج عن الحاجة ويتصف المجتمع بثلاثة أنماط اقتصادية. أولا إذا وجدت هذه وتوفرت هذه الأشياء ونجعل إيش المجتمع العربي أو الدول المتقدمة لنا كمثال، ارتفاع مستوى المعيشة يصبح الناس في رفاهية، ارتفاع مستوى الدخل أصبح الواحد دخله في حدود 25 ألف دولار بالسنة 30 ألف دولار بالسنة، توفر الحاجات والقدرة على الشراء والاستهلاك، يعني أي شيء نفسه فيه يشتريه، إن كان بنظام التقسيط أو بدفع الكاش. أخذنا نظرية اقتصادية وانتهينا منها، وهي نظرية خمس. ندخل على النظريات الاجتماعية. أهمها نظرية الثنائية الاجتماعية، وتعني هذه النظرية أن أنظمة تستورد أنظمة اجتماعية وثقافية ليعتقدها أن ذلك سيساعدها على التنمية، يعني زي ما هو حاصل في الدول العربية الآن. لكن هذا يخلق في المجتمع تضارب وتناقض، تشتت جهود التنمية، حتى يعتبر هناك انتصاب في الشخصية، يعني تجد حتى الأفراد يعني عايش هو اسمه محمد وعلي وهو إيش بشخصية جون والإنسان الغربي يعني، لكن بالهيئة فقط وليس بالمعيشة يعني. نظرية دافع الإنجاز، وتعني أن النمو الاقتصادي والاجتماعي يتأثر بدافع نفسي وهو حب العمل والإنجاز. أحبائي، أما التوجه الثاني لنظريات التنمية يتمحور في نظرية التبعية. إذا أتيت وسألت طالب منكم ما هي التبعية، أكيد أن كل واحد له تعريفه الخاص، لكن تعريفها العلمي هي الحالة التي يكون فيها اقتصاد دولة محددة متوقف على التطور والتوسع لاقتصاد آخر، يعني لن تنمو هذه الدولة إلا إذا إيش الدولة الأخرى كانت قوية، يعني تكون تابعة لها أصلا. يكون الأول خاضعا له، ويتضح من هذا التعريف القول بأن التبعية هي علاقة بين دولتين إحداها مسيطرة اقتصاديا والثانية خاضعة لها، عبارة أنه حتى في قراراتها السياسية لا تستطيع أن تتخذ أي قرار إلا إذا رأت لها الدولة التي تمولها. اثنين، الأطر النظرية وواقع الدولة النامية. بعد مرور أكثر من 4 عقود على استقرار معظم الدول النامية من واقع الانتقادات التي توجهت لهذه الأدريات، ازدياد الفوارق الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة بدلا من تقلصها، المفروض أنهم عن نظرية هذه تتقلص الفوارق بين الدول التي حنسميها دول الشمال ودول الجنوب، لكن دول الجنوب ما زالت تستقدم المعونة والمساعدة حتى في إيش في النواحي الصحية والاجتماعية والسياسية. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو النموذج الأمثل للتنمية؟ احنا أخذنا الآن نظريات في العالم الثالث وبالذات في الدول العربية والإسلامية، احنا لماذا لا نروح نستجدي المعونة من الآخرين وعندنا النظرية الإسلامية؟ لماذا لا نطبق النظرية الإسلامية؟ لماذا نتخوف منها؟ لماذا نتهرب منها؟ فينبغي علينا نحن أصحاب هذا الدين أو أتباع هذا الدين أن نطبق هذه النظرية في كل المجالات لكي نعرف مدى جدواها ومدى نهوضها بنا وخروجها من عالم التخلف إلى عالم التحضر والتقدم. النظرية الإسلامية يلخصها الدكتور صلاح الدين نانق، قال: التقدم العلمي والاستفادة منه إلى أقصى الحدود، العمل الذي يحقق زيادة الإنتاج وجودته، تحسين مستوى الأفراد صحيا واجتماعيا، تكوين رأس المال الذي يدفع عجلة التنمية ويسرع بدورانها. هذه العناصر موجودة في العقيدة الإسلامية، ومن هذا الجانب ركز الدكتور نانق على جانبين، يعني على جانب العقل وجانب العمل. أما الدكتور محمد السيد له نظرة أخرى لكن ما تختلفش مع نظرة الدكتور نانك، فقد ركز كمحاولة منه لاستكمال البعد الاقتصادي للنظرية الإسلامية على البعد الفلسفي، ويرتكز على ركيزتين هما الاستخلاف، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أنه يكون خليفته في الأرض، أن يعمرها بالتقوى بالقوة بالشهادة الذي ما تتناقضش مع الفطرة. اثنين، فكرة المال، المال مال الله ونحن مستخلفون فيه، فينبغي أيضا نهدفه ونستعمله فيما إيش ما لا يخالف الفطرة. قلنا بعد فلسفي وتحت عنصرين، الآن البعد التشريعي. البعد التشريعي يرتكز على ركيزتين، الركيزة الأولى الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام انطلاقا من وظيفتها في توزيع الثروة وتوزيع دائرة المنتجين. يصبح ناس منتجين لابد أن في هذا المال الذي بيدهم أن يعطوه للسائل والمحروم. الربا، وهو محرم شرعا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وبتطبيق النموذج الإسلامي في التنمية تتوالى الملامح الخاصة بالتنمية الإسلامية، ومن تلك الملامح وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وكذلك تحثنا السنة على المبادئ التي ترسخ السلوك والقيم التي تخدم التنمية. ما من مسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم غرس فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة، ومن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. أحبائي، أما الدكتور محمد منير حجاب مؤلف هذا الكتاب ركز في النظرية الإسلامية على الجانب الاجتماعي، فالمجتمع الإسلامي في ظل القيم الاجتماعية كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقوم المجتمع على الحب والتعاون على الخير وعلى حب التضحية. بالنسبة للعلاقات الاجتماعية فهناك حقوق، منها حق الطريق، حق الجار، حق الآخر، حق يعني كل شخص له حقوق على الآخر. واهتمت طبعا هذه النظرية بالبدن والرعاية للأمهات، وكذلك للأبناء، وكذلك للزوجات، وكذلك للأزواج، يعني كلهم، كل واحد راعى حقوقه على الآخر. نبقى وإياكم أعزائي الطلاب مع القسم الثاني من موضوع هذا اليوم. القسم الثاني مفهوم التنمية الشاملة، فقد ثبت فشل فلسفة التنمية الغربية في الدول النامية الذي تحدثنا عنه سابقا، لأنه عندهم إمكانياتهم، ثقافتهم، قدراتهم غير الإمكانيات والقدرات والفهم في الدول النامية، فما يطبق عندهم ليس بالضرورة أن يطبق عندنا بالحرف الواحد، وإنما ممكن نأخذ ما يتناسب مع بيئتنا وطبيعتنا وفهمنا لهذا الشيء وإمكانياتنا أيضا. مفهوم التنمية الشاملة في الدول النامية تعني إلى جانب معالجة الفقر توفير فرص العمل ومحو الأمية وتحقيق العدالة في توزيع الثروة القومية، بحيث لا تبقى الثروة بيد الغني فقط، حتى أن الإسلام شرع الزكاة وشرع وحبب الصدقة، بحيث لا تبقى المال حكرا أو بيد واحد والآخر عبارة عن عمال، وإنما حاول أنه يوزعها بين الناس، ولا تبقى أيضا مكنوزة، لأنه حتى الزكاة ربما سنة بعد سنة ربما تذهب برأس المال. والمشاركة في صنع القرار فهي عملية مجتمعية واعية وموجهة لإيجاد تحولات هيكلية تؤدي إلى إطلاق طاقة إنتاجية ذاتية يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات المجتمع. والتنمية الشاملة هي توظيف جهود الكل لصالح الكل. ما هي التنمية الشاملة؟ هي توظيف جهود الكل لصالح الكل، مش لصالح فرد فقط مثل الدول الرأسمالية، ولكن لصالح الكل، بحيث أن الجميع ينتفعون بهذا. عملية التنمية هي مسألة إرادة ومسألة إدارة، إرادة من الشخص وإدارة جيدة لهذا المال لكي يعم ويستفيد منه الكل. تتوجه بموجبها جهود المجتمع وفقا لأقصى ما تسمح به إمكانياته إلى تحقيق عدة عناصر: واحد، تعميق أسس المشاركة السياسية في اتخاذ القرار على جميع المستويات، تهيئة البيئة الثقافية التي تسمح به إمكانيات العطاء، توفير ضمانات الأمن الشامل على مستوى الفرد والمجتمع والوطن، تصفية بناء التبعية وإبطال مفعول آلياتها، تكوين قاعدة وإطلاق طاقات إنتاجية ذاتية دائمة يتحقق بموجبها تزايد مستمر في متوسط إنتاجية الفرد ونوعية قدرات المجتمع. نبقى وإياكم أعزائي الطلاب مع القسم الثالث من عناصر هذا الموضوع أو من أقسام هذا الموضوع، وهي تتمحور عن أبعاد التنمية الشاملة. طبعا أبعاد التنمية تشمل النظام المجتمعي بأسره، ويتأثر كل جزء منها بالتغير بالجزء الآخر. يعني إذا حصل تغير في جزء معين أكيد أنه مرتبط بالجزء الذي سبقه. وليست التنمية مجرد عملية نمو اقتصادي، وإنما هي عملية لها أبعاد في رأينا لتشمل جوانب كثيرة منها. واحد، تنمية روحية، لابد أن هناك تكون تنمية روحية، سنأتي لها إن شاء الله في الأقسام الآتية. التنمية الذاتية، لابد أن هناك تنمية ذاتية للشعوب وللأفراد. التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية البيئية، التنمية الثقافية، التنمية التكنولوجية والعلمية، التنمية السياسية، التنمية البشرية، التنمية النفسية، التنمية الإدارية والتشريعية. أن نأتي لتفسير أو لتفصيل موجز لهذه الأبعاد. التنمية الروحية، أول ما توفره التنمية الروحية للمجتمع هو التعاون على البر والتقوى، مش تعاون على الإثم والعدوان. ويتبع البر أيضا، ما قلنا على البر، روح الإيثار وتعليم صالح الجماعة، وتعني المشاركة، وتعني عدم المؤالاة في تقدير المال أو حب المال. المال مال الله كما قلنا، ونحن مستخلفون فيه. التنمية الذاتية، يعتمد على المواد الخام المتوافرة في البيئة. إذا كانت هناك مواد خام في البيئة لابد أن نحن إيش نستغلها. فهد غوردن هيدبرو عنده طبعا أعطى للتنمية الذاتية عدة مزايا، منها توفر الفرصة للاستفادة من المعارف القائمة فعلا، وتقل حملات التعليم الواسعة للتعريف بكيفية استخدام التقنيات، تتيح فرصة أكبر لاستخدام الفائض في القوى العاملة التي لا تجد عملا إلا في المناطق الريفية، لأن الحضر دائما يحتاج له نوع من التأهيل. أما في الريف أي عيش عمل يجيده ربما خاصة الإنسان الأمي الذي غير متعلم. تخلق فرص عمل في المناطق الريفية، توفر البضائع التي تستطيع تلبية الاحتياجات المحلية من وإلى، يعني من الإبرة إلى الصاروخ إلى غرفة النوم إلى كل الاحتياجات، المكانات، الأشياء الأخرى. تدعم فكرة التعاون، مفهوم أن الفرد بالتعاون مع الآخرين يستطيع مواجهة مشكلات قريته أو وطنه. التنمية النفسية، هذه إيش العنصر الثالث أو من أبعاد التنمية، وهي التنمية النفسية. تعني طموحات المواطنين بالصورة التي تدفعهم للتطلع نحو المستقبل. ما يكونش إنسان يائس محبط، لابد أن يكون هناك عنده روح للانطلاق، روح للتغيير من واقعه الذي هو فيه، سواء على مستوى كما قلنا الفرد أو مستوى الأمة. فالقرآن الكريم يحثنا على ذلك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك يشمل على كثير من الآيات التي تدعو إلى الغوص في أعماق النفس وغيرها. البعد الرابع، التنمية الإدارية والتشريعية، يتم اختيار القيادات الإدارية على أساس الكفاءة، مش على أساس القرابة أو على أساس المحسوبية، وإنما وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. إذا وضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب أكيد أن هناك سيكون إنتاج أكثر ومدروس. إدارة كما قلنا إرادة وإدارة كفأة. البعد الخامس وهو التنمية البيئية. البيئة يتمثل في التوعية البيئية من خلال وسائل التربية والإعلام، ربط التنمية بالبيئة وهكذا. يعني ماذا تعني التنمية البيئية؟ أكيد أن لكل منا كما قلنا له تعريفه الخاص. فالتنمية البيئية علميا تعني استغلال العدد الضخم من السكان في الإنتاج، ما يصبحوش كلهم عبارة عن مستهلكين، لكن إما العدد الضخم هذا للإنتاج أو على الأقل ثلاثة أرباع منه إنتاج، ويكون حتى الربع إيش عبارة عن مستهلكين. أما أن يصبح المجتمع كله مستهلك فهذا كما قلنا إيش يزيد إيش التبعية ويزيدنا تخلفا. استغلال العدد الضخم من السكان في الإنتاج، وتصبح القوى العاملة المحلية أقل تكلفة وأكثر فائدة، مش يصبح الخبير المحلي أغلى من الخبير الأجنبي، لا، لابد أن يكون الخبير المحلي أقل تكلفة وأكثر فائدة، لأنه لا نحتاج له إلى إيجارات ولا نحتاج له إلى مواصلات، لأنه ساكن في نفس العاصمة أو في نفس البلد. وأكثر فائدة من استيراد التكنولوجيا المتطورة جدا في عملية الزراعة والبناء. البعد السادس، التنمية العلمية والبحثية والتكنولوجيا. فالتنمية التكنولوجيا هي الجهود المبذولة لإتاحات معلومات أو معرفة جديدة يمكن استخدامها بكفاءة في العمليات الإنتاجية، ولها تأثر ملحوظ على التكلفة وعلى نوعية المنتجات وكمية الإنتاج وجودته. البعد السابع وهو التنمية البشرية. توسيع اختبارات الناس، وهذه الاختبارات نهائية بطبيعتها، غير أنها تتحدد من الناحية الواقعية بمحددات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون متاحا من سلع وخدمات ومعارف. وتتضمن التنمية البشرية ثلاثة أبعاد حسب ما يقول الدكتور رجائي عبد الرسول: تنمية الناس بالتركيز على تكوين وبناء القدرات البشرية، تنمية من أجل الناس لما تؤكد من ضرورة استخدام هذه القدرات في أنشطة إنتاجية تضمن استمرارية التنمية والتوزيع العادل لثمارها، تنمية بواسطة الناس لأنها تعتمد إلى توسيع اختياراتهم وتعميم مشاركتهم في اتخاذ القرارات. البعد الثامن: التنمية الاجتماعية، تعرف بأنها عبارة عن تغير اجتماعي يلحق بالبناء الاجتماعي للمجتمع ووظائف بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية الأخرى، وتقوم على عدة عناصر: مساهمة الأهالي، مراعاة التوازن بين المفهوم الاجتماعي والمفهوم الاقتصادي، توفير ما يلزم من الخدمات الفنية. التنمية السياسية وهي البعد التاسع هي تعبئة الجماهير وتفاعلهم مع النظام القائم وعدم وقوفهم موقفا لا مبالاة، ويتسم بدرجة المشاركة الشعبية الموسعة. البعد العاشر: التنمية الاقتصادية، تؤثر على الجانب المادي وتهتم بتحسين وتنظيم الموارد الاقتصادية. والتنمية الاقتصادية ليست مجرد زيادة في الدخل القومي ولا في متوسط نصيب الفرد منه، وإنما تتضمن إلى جانب ذلك حدوث تغيير جذري في هيكل الإنتاج وفي البنيان الاقتصادي للمجتمع، أي إحداث تغيير في الأهمية النسبية لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي. والتنمية الشاملة تعني النهوض الشامل بالمجتمع بأسره، وأن تكون هذه التنمية في كافة المجالات التنموية وعلى كافة المستويات الحضرية والرفية ولكافة فئات المواطنين. وإلى هنا ننهي درس هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم: دكتور عبد الباسط الحطامي. الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: دكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدني.